بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم
الآثار النافعة في الابتلاء بالمرض لمن صلح واحتسب.
خطبة الجمعة من مسجد التوحيد بمدينة معبر للشيخ الفاضل علي بن أحمد الرازحي حفظه الله ورعاه.
ليعلم العباد أن هذه الأمراض هي من المنح الإلهية والابتلاءات الربانية التي يبتلي الله جل وعلا بها من شاء من عباده. قد تكون تلك البلايا ظاهرة، وقد تكون باطنة، وقد تكون عامة، وقد تكون خاصة، إلا أن المؤمن الموفق يستسلم لأمر الله ولقضاء الله جل وعلا وقدره. من يريد الله به خيرا يصب منه.
الرابع من شهر ربيع الأول لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدار دار ابتلاء. قال جل ثناؤه في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيبتلي الله سبحانه وتعالى عباده ببلايا متفرقة، قد تكون تلك البلايا ظاهرة، وقد تكون باطنة، وقد تكون عامة، وقد تكون خاصة، إلا أن المؤمن الموفق يستسلم لأمر الله ولقضاء الله جل وعلا وقدره. فإنه ما من بلية يبتلى بها العبد ظاهرة كانت أو باطنة، عامة كانت أو خاصة في نفسه أو في من يحب، إلا وقد قضاها الله وقدرها الله جل وعلا. ألا وإن من البلايا المنتشرة الابتلاء بالأمراض، تزداد من حين إلى آخر، وهي في هذا الزمان أعظم انتشارا من أزمنة ماضية. كثرة البلايا، كثرة الأمراض، دوام الأمراض، الأمراض العظيمة المستعصية، الأمراض المقعدة، الأمراض المؤثرة، أشياء كثيرة. ليعلم العباد أن هذه الأمراض هي من المنح الإلهية والابتلاءات الربانية التي يبتلي الله جل وعلا بها من شاء من عباده. فالمبتلى في نفسه أو المبتلى في من يحبه من ولد أو أب أو أم أو زوجة أو صاحب أو زميل أو حبيب ليعلم أن ذلك قد قدره الله وقضاه الله، لا يقف أمامه واقف ولا يمنعه مانع، إذ قد سبق الأمر في اللوح المحفوظ أن الله يبتلي فلان ابن فلان بكذا وكذا. قال ربنا في كتابه الكريم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال جل ثناؤه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. فالابتلاءات قد قضاها الله وقدرها الله من أمراض أو غيرها. وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لكل شيء حقيقة، وحقيقة الإيمان أن يعلم العبد أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا قضاء الله وهذا قدر الله جل وعلا ماض على عباده. أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قضاها الله، جف القلم بما كان وما سيكون بأمر الله جل وعلا وقضائه وقدره. فالمبتلى في نفسه والمبتلى في قريبه وحبيبه إنما ينبغي أن يحمد الله على ما قضاه وقدره، وليعلم المبتلى في نفسه كان صحيحا، كان سليما، يمشي معافى بين أهله وماله وإخوانه ومحبيه وأمام أعدائه، فإذا هي لحظات وإذا به صار مريضا في بيته مقعدا في موضعه، من الذي أقعده؟ إنه الله. من الذي ابتلاه؟ إنه الله. فيجب التسليم. وليعلم العبد أن الأمراض هي منح إلهية يبتلي الله جل وعلا بها من شاء لأمور عظيمة قد تخفى على العبد. يا عباد الله، إننا نعيش في هذه الدار أياما قلائل نبتلى فيها، وعما قريب نرحل إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبد الموفق من صبر واحتسب وأقبل على الله وحمد الله على ما أصابه من بلاء ظاهر أو باطن في بدنه أو في قريبه وحبيبه. نعم معاشر المسلمين، فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يريد الله به خيرا يصب منه، من يريد الله به خيرا يصب منه، أي يبتليه جل وعلا، يبتليه في بدنه، يبتليه في أهله، يبتليه في قريبه، يبتليه في حبيبه، كل ذلك من البلاء. فالعبد الموفق يصبر ويحتسب ويقبل على الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أنبياء الله الذين اختصهم الله بالنبوة واختصهم الله جل وعلا بالرسالة أعظم الناس بلاء. فقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان دينه
صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. لا يزال الله يبتلي عباده الصالحين حتى يمشي العبد وليس عليه خطيئة. نعم، انظروا، قد تجد أن قريبك، أن زوجتك، أن ولدك يكون صحيحا، ما تتفاجأ إلا وإذا به ممسوس، يصرعه الشيطان ويقيمه ويقعده، أو في نفسك أو في حبيبك أو في من كان. كان صحيح الجسد فإذا به يقولون ابتلي بالسرطان، كان صحيح الجسد فإذا به نشأت له أمراض تحتاج إلى العمليات، تحتاج إلى العلاجات. هذا كله من الله، ينبغي للعبد أن يحمد الله وأن يعلم أن الله أحبه إذا ابتلاه بالبلايا ليرفع من درجاته وليخفف من خطاياه. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمسسته، يعني كان مريضا، فمسسته فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، أي تمرض مرضا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: نعم يا رسول الله، وأجرك أجر رجلين، يعني يضاعف له الأجر على قدر بلاه. قال: نعم، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به من سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. أخرجه البخاري ومسلم. وهكذا يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك، يعني الحمى والبلاء والمرض، يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال: إن كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله ثم من؟ قال: الصالحون. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء، لعظيم الأجور المترتبة على الابتلاء. والحديث أخرجه ابن ماجه رحمه الله وله شواهد تعضده وتقويه، كما سبق من حديث ابن مسعود وغيره. نعم معاشر المسلمين، فالبلاء البلاء بالمرض، وإن عظم أقعدك، كنت تمشي على أقدامك صرت تمشي على عكاز، أو صرت مقعدا في بيتك، كنت تتكلم فصرت أعجما، كنت تسمع فصرت أصما، كنت تبصر فصرت أعمى، هذا ابتلاء من الله، واعلم أن ما عند الله هو خير لك مما عندك. كنت صحيح البدن أصبت بالمس أو السحر أو ما شابه ذلك، اصبر واحتسب وأقبل على الله واعلم أنها منح. وأما دار الحياة الدنيا فسرعان ما أن تزول، وتقبل على الله بصحائف قد امتلأت بالحسنات وقد امتلأت بالخيرات. أنبياء الله، أنبياء الله، أحباء الله، أولياء الله، من أعظم الناس بلاء. أذكر لكم من ذلك ما حصل لنبي الله أيوب عليه السلام، نبي اختاره الله واصطفاه الله لأن يكون نبيا، مرض ومكث مرضه 18 عاما، 18 سنة مقعد فوق فراشه وداخل بيته. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، ولأثره هذا حكم الرفع، إن أيوب نبي الله لبث في بلائه 18 سنة فرفضه القريب والبعيد، الكل تركه، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، كان من أخص إخوانه، كان يعودان إليه ويرجعان إليه، فقال أحدهما لصاحبه: هذان الخاصان به بعد 18 سنة. قال أحدهما لصاحبه: ما أذنب أحد ذنبا مثل ما أذنب أيوب. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: يا رجل، 18 عاما وأيوب طريح الفراش، ما شفاه الله ولا عافه الله، فلقد عصى الله عصيانا عظيما. فجاء ذلك الرجل إلى أيوب فقص عليه قول صاحبه، فأيوب رفع شكواه إلى الله، رفع أمره إلى الله، أخبر صاحبه بما كان منه من حسن بلاء في إصلاح الناس وفي التكفير عنهم وفي الرحمة بالخلق وفي العبادة للخالق. أيوب قال الله: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا ملجأ منك إلا إليك والأمر كله بيديك، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. استجاب الله له فخرج لحاجته، فأوحى الله إليه أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، فاغتسل فرجع كما كان. فخرجت زوجته تبحث عنه فرأته بعد 18 عاما من البلاء، فقالت: عبد الله، عبد الله، هل رأيت النبي المبتلى؟ تخاطب أيوب عليه السلام: هل رأيت النبي المبتلى؟ والله لأنت أشبه به يوم أن كان صحيحا سليما، أما اليوم 18 سنة على الفراش مريض. فقال لها أيوب: أنا النبي المبتلى، قد أذهب الله البلاء وأبدل بالخير والأرزاق. نعم معاشر المسلمين، أخرج الحديث ابن حبان مرفوعا والراجح وقفه وله حكم الرفع. من ها هنا إذا كان الله يبتلي نبيا من أنبيائه لمدة 18 عاما وهو صابر المحتسب، فغيره من أهل الإيمان والصلاح يبتلى ويصبر، وليعلم أن ما عند الله هو خير له مما عنده لنفسه. نعم معاشر المسلمين، المؤمن يعد نفسه للقاء الله ويهيئ قلبه لما قضاه الله وقدره. ابتلاه في نفسه، ابتلاه في ماله، ابتلاه في ولده، ابتلاه في أهله، ابتلاه في قريبه، فيما كان. فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم يصبر ويحتسب، ولو كان مرضا يسيرا يحتسب أجره على الله في ذلك المرض. نعم معاشر المسلمين، أخرج الإمام مسلم عن صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، المؤمن الصالح الموفق الذي يقدم لآخرته، عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. هذا المؤمن الموفق، كبر سنه أم صغر يحمد الله ويسلم الأمر لله، وليعلم أن الله ابتلى لحكم قد تظهر عليه وقد تخفى. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها أي قلبتها تحركها، فإذا اعتدلت تكفأ، بمعنى أن المؤمن كمثل خامة زرع يأتيه البلاء من هذا الجانب وهو يستسلم له، ويأتيه البلاء من هذا الجانب وهو يستسلم ويبقى مسلما لأمر الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومثل الفاجر، هذا المؤمن مثل الزرعة تأتيها الريح تقلبها إلى أسفل، فإذا ذهب الريح رجعت على إيمانها وقوتها وصلابتها واتصالها بخالقها وبارئها. قال: وأما الفاجر فهو كالأرزة صماء معتدلة حتى يقبضها الله جل وعلا كيف يشاء، يبقى على حاله ما يصاب ولا يبتلى حتى يأتيه الموت يقسمه ويلقى الله بخطاياه وذنوبه على ما هو عليه. لكن المؤمن يبتلى بالبلاء فيصبر ويحتسب ويدعو الله، ويبتلى بالرخاء فيشكر الله ويعبد الله ويحسن الثناء على الله. هكذا حال المؤمن حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وقد أخرج ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. نعم يا عباد الله، الله جل وعلا يبتلي عبده المؤمن ليرفع من درجاته ويحط من خطاياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتلي عبده حتى يرقيه إلى الدرجة التي كتبها الله له بالآخرة، بالبلايا والابتلاءات المتتالية. فالمؤمن الموفق هو من صبر واحتسب، أصيب في نفسه ولو كان فقيرا صبر على ما ابتلاه الله وأقبل على الله ودعا الله، وما تسخط وما غضب وما تلفظ بألفاظ سيئة لا على نفسه ولا على غيره. نعم يا عباد الله، فالله بمعرفة قدر نعم الله التي منها الابتلاء للمؤمن والإصابة للمؤمن، ابتلي فجأة تجل عملية يصبر ويدعو الله بالشفاء ويحمد الله على هذا البلاء، كما كان من سبق يعدون البلاء نعمة كما يعد الناس الرخاء نعمة. والله جل وعلا يرتب على البلاء الآثار الطيبة، ولهذا كان يرضى الأنبياء ويرضى العلماء ويرضى الصالحون بما قضاه الله وقدره. هذا الصحابي عمران بن حسين، هذا الصحابي كانت تسلم عليه الملائكة، ابتلي في بطنه وأصيب بما نسميه اليوم بالإسهال. قال: فمكث 30 سنة على سرير مثقوب، عمل له ثقب من موضع مقعدته بحيث إذا خرج منه شيء ما يستطيع يمشي، يبقى في مكانه يضع أداه. فجاء مطرث قال: والله إني أحب أن آتيك وأن أزورك، لكن لما أرى بك من الشدة والمرض ما أحببت. قال: لا والله يا مطرث، لا يمنعك ذاك، ولا أحب أن يذهب هذا. لماذا؟ لما في ذلك من عظيم الأجر عند الله، لما في ذلك من عظيم الأجر عند الله. وهكذا علماء التابعين، هذا عروة بن الزبير أحد العلماء الذين نقلوا الأخبار وفسروا القرآن وذكروا بالخير والصلاح، ابتلي بآكلة في رجله، ما نسميه اليوم بسرطان أو نسمي بما نسميه، فقرر الطبيب أن يقطع رجله من الفخذ فقطعت. فقال: الحمد لله، الحمد لله، ما أحسن صنع الله إلي، لقد أخذ واحدة وأبقى لي 3، يعني اليدين وبقيت رجل واحد، ما أحسن صنع الله إلي لقد أخذ واحدة وأبقى لي ثلاثا. وكان يقول وأيمن، يعني والله لئن كنت ابتليت لقد عافيت، ولئن كنت أخذت فلقد أبقيت. وكان يلقب رحمه الله بالصابر المحتسب. وهذه القصة ثابتة بسند صحيح عند الإمام أحمد في الزهد. نعم معاشر المسلمين، وسويد بن مثقبة أحد العباد الصالحين من التابعين رحمهم الله وغفر لهم، قال بعض الصالحين من في الجيش نزوره؟ قالوا يوجد سويد بن مثقبة رجل مريض. قال فدخلت فكنت أسمع أهله تقول ما تريد أن أسقيك أن أطعمك؟ قال وأنا أرى الفراش ووالله لولا أن زوجته تخاطبه لما علمت أن تحت اللحاف أحد، ما صار إلا مثل الخيط. قال فجئت إليه فحدثته بما أرى من عظيم البلاء. قال والله إني ما أحب أن يفارقني هذا الذي اختاره الله لي كما يختار الناس العافية، أو كما قال رحمه الله، لما في ذلك من عظيم الأجر في الصبر على ما ابتلي به العبد إذا احتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فالبلايا عارضة لكل الخلق لا سيما للصالحين، فالمؤمن الموفق يصبر ويحتسب ويبتغي الأجر من الله. أستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإنه من عظيم الابتلاء أن تكون البلايا مانعة من طاعة الله ومن إقامة فرائض الله، ولكن العبد المؤمن لا يضيعه الله، فقد رتب الله على البلاء بالأمراض وما شابه ذلك أن أجر المبتلى لا يزال يمشي على ما هو عليه. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مرض العبد كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. يوكل الله الملائكة يكتبون له أجور الصلوات في جماعة، وأجور الصيام الذي كان يتنفل به، وما شابه ذلك منه من الله على عبده الصالح الذي مرض. وأخرج الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أحد من الناس من أهل الإيمان والصلاح يصاب بالبلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظون ويكتبون عمله فيقول لهم اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من أعمال الخير حتى يشفيه الله جل وعلا أو يقبضه. وفي لفظ قال حتى أطلقه أو أكفته إليه، ما يزال يكتب له أعماله وصلاحه وقراءة القرآن وصدقاته وإنفاقه، كل ذلك مع ما له من الأجر والثواب على البلاء والمصيبة. وأخرج الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ابتلى الله عز وجل العبد بالبلاء في جسده فإن الله عز وجل يقول للملك اكتب له صالح الذي كان يعمل، إن شفاه الله غسله وطهره، وإن قبضه الله غفر له ورحمه. هذه منن الله على من ابتلي بالمرض وهو مستقيم صابر محتسب مقبل على الله. ومن الآثار المترتبة على ذلك مما يعود على العبد بالخير في الآخرة أنها تجب البلايا وتسقط السيئات وتحط الخطايا على قدر البلاء وعلى قدر صبر المبتلى. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. أصيب بالزكام يومين أو ثلاثة أيام يكفر الله من خطايا، أصيب بشوكة يكفر الله من خطايا، فكيف بمن ابتلي بما هو أعظم من ذلك؟ كل ذلك فيه خير ومصلحة للعبد قد يجهلها، ولربما صرف الله عنه من الشر ما هو أعظم. يبتلي الله العبد يقعده في بيته مرض مقعد، ربما لو أبقاه صحيحا قتل في فتنة من حيث لا يعلم، أو أصيب بمصيبة أعظم فيدفع الله عنه ذلك ويقعده في بيته ليصرف عنه بلاء أعظم من ذلك، مع ما له في الآخرة من تكفير خطاياه وذنوبه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض أو ما سواه إلا حط الله خطاياه سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، يتناثر الخطايا وتزول عنه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله دخل على امرأة يقال لها أم السائب فقال: مالك؟ قالت: الحمى يا رسول الله. لا بارك الله فيها. فقال رسول الله: لا تسب الحمى، لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. حمى والبلاء وما أصيب العبد على ذلك يذهب الله عنه الخطايا والذنوب. وأخرج البخاري ومسلم أن امرأة كانت تصرع، عن عبد الله بن عباس أن امرأة كانت تبتلى بالصرع فجاءت إلى رسول الله قالت: يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. قالت: أصبر. فقالت: يا رسول الله إني إذا صرعت تكشفت، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها رسول الله، فكان ابن عباس إذا مر عليها يقول لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه الامرأة، هذه المرأة السوداء قد بشرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة. وأخرج الإمام الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من أساري ثم أبدلته لحما بدل لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل. كل ذلك خير يعود به المرض بإذن الله على العبد المبتلى. نعم يا عباد الله، البلاء، البلاء للمؤمن الصالح ليس للفاجر ولا الكافر، البلاء للمؤمن مزيد رفعة وأجر. أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءت الحمى إلي إلى الرسول فقالت: يا رسول الله سلطني على آثر أهلك إليك، أحب أهلك إليك. فسلطها على بيوت الأنصار فمكثت في بيوت الأنصار 6 أيام وليالهم وصاروا جفيفا أمراض بالحمى. فالرسول دخل البيوت، دخل البيت الأول يدعو له بالعافية والشفاء، فهكذا حتى انتهى من بيوت الأنصار خرج. فجاءت امرأة تجري قالت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار وإنك دخلت بيوت الأنصار فدعوت لهم ولم تدخل بيتنا يا رسول الله فتدعو لنا. قال رسول الله: إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. يعني ممكن يدعو لها وتدخل الجنة، لكن إذا أرادت الجنة محققة تصبر. قالت والله يا رسول الله لا أجعل الجنة خطر، أصبر ولي الجنة، تصبر على البلاء وعلى ما قضاه الله وقدره من أجل أن تصل إلى ذلك. البلاء الدنيا زائلة وستموت بالمرض أو بغير المرض، بشيء أو بآخر، لكن في الآخرة تأتي الدرجات على قدر الصبر وعلى قدر الابتلاء. فقد أخرج ابن أبي الدنيا والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يود أهل العافية، يود أهل العافية يوم القيامة حين يرون ما لأهل البلاء من الأجور لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض، قرضت بالمقاريض لما رأوا من عظيم الأجر لأهل البلاء. وأخرج البخاري في التاريخ وأحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جر ابن آدم على وجهه هرما مرضا وشدائد من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله لحقره يوم القيامة. هذا حقير أمام هذا النعيم الذي أعطاني الله ومنحني الله سبحانه وتعالى. فالمطلوب أن يكون العبد صابرا وأن يكون العبد محتسبا، نعم، وفي ذلك من عظيم الخلف على العبد. يقول وهب بن منبه رحمه الله كان من كان قبلكم إذا أصيب أحدهم بالبلاء عده نعمة، عده نعمة. ويقول الثوري ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة من نعم الله سبحانه. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله الآلام والأمراض والمشاق من أعظم النعم، وهي أسباب النعم، فأعظم اللذات ثمرات الآلام ونتائجها. وقال رحمه الله من تمام رحمة الله أرحم الراحمين أن يسلط أنواع البلاء على العبد. ويجب باتفاق أهل العلم كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ ابن القيم أنه يجب الصبر على المؤمن، أن يصبر بما ابتلاه الله به، ولا يجوز له التضجر ولا الخروج عن ذلك ولا استعمال المحرمات. نعم يا عباد الله، فما يبتلى به العباد من الأمراض الظاهرة أو الباطنة في أنفسهم أو في أهلهم أو أحبابهم أو أقاربهم، ينبغي للعبد أن يحتسب أجره على الله، وأن يعلم أن الله هو المسلط وأن الله هو المقدر. وليس معنى ذلك ألا يسعى في علاج، يجوز له أن يتعالج ويجوز له، بل ربما يستحب له وقد يكون واجبا عليه على حسب الأمور، لكن ليعلم أن للمرض مسلط وهو الله، وأنه سلطه عليه لحكم بالغة تظهر أو تخفى فيسلم لأمر الله. وقد سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لكل شيء حقيقة، وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. اللهم إنا نسألك أن تبسط علينا نعمك، اللهم ابسط علينا النعم، اللهم ابسط علينا النعم، وأزل عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في أبداننا وأعمالنا وأموالنا وأهالينا وأرزاقنا. اللهم لا تبتلينا في أجسادنا ولا في ديننا، أنت ربنا ونحن عبيدك. اللهم إن ابتليتنا اللهم فارزقنا الصبر على بلائك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم ابسط علينا نعمك وأزل عنا فتنك ونقمك. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك هداك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم كل المرضى فأنزل لهم الشفاء والعافية واكتب لهم الأجور تامة يا رب العالمين. اللهم كل الفقراء والمحاويج والمتضررين، اللهم أطعم جائعهم واشف مريضهم، اللهم أطعم جائعهم واشف مريضهم وكلهم لا عليهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بالشرور والفتن فعليك به، زلزل الأرض من تحت أقدامه وأبدل الأرض خيرا منه. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم أغذنا غيث الإيمان في قلوبنا وغيث الأمطار في أوطاننا، وكلنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده من معاصيك معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا. اللهم اهد أبناءنا وبناتنا وشبابنا وشاباتنا ونساءنا وسائر المسلمين، خذ بنواصينا إلى طاعتك وأبعدنا عن معاصيك واختم لنا بمرضاتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.